السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وآل محمد. استدراك على ما مضى، شيء قليل نسينا أن نذكره في الفتوى السادسة عليكم السلام، أنه إذا كان الثوب مما لا تتم الصلاة به كلق النسوة والتكة والجورب، قلنا إذا وقع عليه الدم وكان أكثر من الدرهم البغلي يعفى عنه، والعفو عنه يكون بدليلين. الدليل الأول أنها خارجة موضوعا عن الروايات، باعتبار أن الروايات قد أخذ فيها كلمة الثوب وهي ليست ثوبا. وأما إذا قلنا أنها ثوب لم يقبل أحد أن لا نقول عنها أنها ثوب، وحكمنا بأنها ثوب. السؤال هو هذا: من أين ساويت ما بين التكة والجورب والقلنسوة مع الثوب؟ إذا لابد من بيان وجه المساواة. بالأمس نسينا أن نذكر ماذا؟ وجه المساواة. لماذا نزلنا هذه الأمور الثلاثة بمنزلة ماذا؟
الثوب.
بمنزلة الثوب. يوجد وجهان لبيان المساواة ما بين الثوب وبين هذه الأمور الثلاثة. الوجه الأول أن الثوب إذا لوحظ في أدلة الروايات نجد أن الثوب لم يقيد بنوع أو بخصوصية خاصة في داخل الروايات، وإنما الثوب ماذا؟ الثوب مطلق. فإذا كان الثوب مطلقا إذن بإطلاقه، لأنه لم يقيد، بإطلاقه يكون شاملا لهذه الأمور الثلاثة. يعني إذا أردنا أن نوسع إطلاق كلمة الثوب لكي تشمل هذه الأمور الثلاثة، نقول أن الثوب لم يقيد، لم يخصص في ألسنة الروايات. إذن الجورب، القلنسوة، التكة بعد يصدق عليها أنها ثوب؟ لو ما يصدق، يصدق، لأنه لم تقيد كلمة الثوب. هذا يا وجه. الوجه الثاني أننا نتمسك بعدم القول بالفصل، بمعنى أننا نتمسك بإلغاء الخصوصية. نقول لا توجد خصوصية للثوب من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يكون الدم الذي إذا وقع عليه يكون مانعا، ماكو خصوصية للثوب. فنلغي الخصوصية ما بين الثوب وبين هذه الأمور الثلاثة. وهذا المصطلح وهو إلغاء الخصوصية يتكرر عند الفقيه في مقام الاستنباط. فهنا إذا توقع أو إذا احتمل الفقيه خصوصية لموضوع ما من ناحية شمول الحكم إليه، فهنا الفقيه يتمسك بعدم القول بالفصل ويتمسك بإلغاء الخصوصية، لأن عدم القول بالفصل هو تعبير آخر عن من؟ عن إلغاء الخصوصية. فهنا الفقيه إذا احتمل أن هذا الموضوع له خصوصية، فهنا يتمسك بعدم القول بالفصل لإلغاء هذه الخصوصية، فيكون الحكم شاملا لهذا الموضوع وشاملا إلى المواضيع الأخرى. بمعنى أن الحكم بالمانعية أو بعدم المانعية، أن الحكم بالعفو كما يكون منطبقا على الموضوع وهو الثوب، يكون منطبقا على هذه الأمور الثلاثة لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود الخصوصية. هذا المصطلح أو هذا العنوان وهو إلغاء الخصوصية ما أدري بحثنا بصورة مفصلة لو نقف عنده. ها شيخنا باحثينه؟
نعم
مبحوث؟
عدم الخصوصية
مبحوث. إلغاء الخصوصية يعني عدم القول بالفصل.
شروطه الثلاث
وهي الأول أن لا يكون الحكم ماذا؟ تعبديا. واضح؟ أن لا يكون قول وياي المقاس عليه على خلاف القاعدة، وأن يكون المورد من يا موارد من الموارد التي لا توجد هناك قرينة لا داخلية ولا خارجية أنه يكون شاملا لهذا المورد حصرا. اللي كانوا يعني حاضرين بهذا البحث بعد حاضرين ما حاضرين شوف شلون واضح الصور. ما أدري بيا بحث إحنا أخذناه فالمراجعة عليكم أخوان. زين نأتي إلى ها بيا بحث يعني بيا فتوى بيا صفحة أي بالمستحاضة ما أخذينا إحنا بعد وين بالقروح والجروح ما أخذينا يعني بعد أنتم راجعوا ما أخذينا الحمد لله. نأتي إلى الفتوى السابعة أخوان، الفتوى السابعة وهو ثوب المربية. أن الكلام
بني الرواية البارحة بالنسبة للنجاشي تذكرنا شلون قدمنا
قبل النجاشي هذه؟
ها؟ ما كملنا.
إي ايش قلنا؟
أنا سألتك قلت لك على مود إحنا سامعين عندك إذا صار تعارض بين قول النجاشي وقول غيره. إي نقدم قول النجاشي. البارحة ما قلنا هذا الكلام.
إي
يعني البارحة قلنا قول النجاشي ليش ما يقدم على قول الكشي؟
زين
بالنسبة للموثقة
الآن أخوان بالنسبة إلى الرجاليين وحجية قول الرجالي إذا دار الأمر ما بين قول الشيخ الطوسي وقول الشيخ النجاشي الوارد في كلمات كثير من الرجاليين أننا نقدم قوله
النجاشي
الشيخ النجاشي هذا الكلام توجد عليه ملاحظات أنه الشيخ الطوسي لأنه كان منشغلا بزعامة الطائفة وكان منشغلا بتأليفات كثيرة كتب في الفقه والأصول والتأريخ والعقيدة والحديث فإذن هو توسعت وتعددت مهامه العلمية فعلى القاعدة أنه تكون تأليفاته ماذا؟ تكون تأليفاته ضعيفة. هذا الكلام بلا ريب مردود إخوان، هذا الكلام مو صحيح أن الشيخ الطوسي لأنه كان منشغلا بالزعامة يعني همات أمور دينية وأمور إدارة شؤون التشيع فقطعا ما رح، هذا كلام مردود. وإنما الشيخ الطوسي وصلت إليه كتب كما وصلت هذه الكتب وغير هذه الكتب إلى النجاشي، فهنا النجاشي ينقل من المصادر التي وصلت إليه، الشيخ الطوسي ينقل من المصادر التي وصلت إليه. الإشكال ليس بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي، وإنما الإشكال بالنسبة إلى المصادر التي أخذ منها الشيخ الطوسي. كذلك نقول يعني بالنسبة إلى النجاشي دائما كلامه يكون خاليا من الأخطاء والاشتباهات؟
لا
هم كذلك. فإذا نقول الإشكال على النجاشي يكون له على المصادر التي أخذ منها الشيخ النجاشي.
على المصادر
نفس الكلام نقول الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، هذا الكلام هم ليس بتام، أن الكليني ألفنا الكافي أما الشيخ الطوسي ألف الاستبصار والتهذيب. نقول الإشكال ليس على الشيخ الطوسي بالنسبة إلى كتاب التهذيب والاستبصار، وإنما المصادر التي أخذ منها الشيخ الطوسي هي مصادر يوجد فيها خلل، لا أن الخلل موجود في نقل الشيخ الطوسي. فهذه قضية الأضبطية ما بين الشيخ الطوسي وما بين غيره، هذه الأضبطية محل تأمل، وإنما وظيفة القدماء هي مو قضية اجتهادية حتى نقول هنا اجتهاد فلان أقوى من اجتهاد فلان، وإنما وصلت إليهم مجموعة من المصادر وكل فقيه ينقل من هذه المصادر، فالإشكال في نقلك لو الإشكال في المصدر الذي أخذت منه.
في المصدر،
في المصدر. هذا الكلام نفسه يرد على كتاب البحار. الآن توجه كلمات النقد إلى صاحب البحار المجلسي، هذا كلام خطأ وهذا كلام باطل. صاحب البحار يقول الكتاب الذي ألفته من باب أنني أريد أن أحفظ التراث الشيعي، فأي كتاب يكون فيه تراث للأئمة عليهم السلام أنا أحفظه في كتاب البحار، وعلى المحققين، على المدققين، على الذين يريدون أن يأخذوا من كتاب البحار، هو يقول أنا سميته البحار لأنه فيه المرجان وفيه الكذا، يعني فيه ما فيه. يبقى أنت هاي الرواية التي تعتمد عليها كنت تعرضها على كتاب الله، ما وافق كتاب الله، ما خالف كتاب الله، أما رواية تقول والله مذكورة بالبحار، هذا كلام مو دقيق. فلا يتهم المجلسي أنه كلام كذا أو كلام كذا، لا، نقول المجلسي إذا يوجد إشكال فالإشكال على نفس المصدر، هو الرجال جابه من باب أنه يحفظ ماذا؟ يحفظ التراث الشيعي. فإذا أن نتهم الآخر بأنه كثير التأليف أو أنه تصدى للزعامة الشيعية أو كذا، هذا الكلام ليس بصحيح. تبقى مسألة وهي أنه لماذا نقدم الجرح على التعديل؟ هذا السؤال الأهم، مو ذاك.
لأن الجارح وجد في المجروح ما لم يجد في المعدل،
بتعبير أدق،
لأن الإرادة مؤونة زائدة
يا هو
التعديل، المجروح ما يحدث الأصل عدم التوفيق.
لا، ما عندنا أصل. أصل شنو؟ ها أخوان، إذا تعارض الجرح مع التعديل نقدم من؟
الجرح.
نقدم الجرح. لماذا نقدم الجرح على التعديل؟ نقطتان. النقطة الأولى أن الجرح أمر وجودي، الجرح أمر وجودي، والتعديل
أمر عدمي،
على القاعدة أن الإنسان يكون فاسقا لو يكون عادلا. ها؟ إذن إحنا من نريد نوثق التوثيق مع القاعدة، أما ما يشهد عن القاعدة من هو؟ الجرح. فإذا الجرح أمر عدمي، عفوا الجرح أمر وجودي، فالأمر الوجودي إذا ثبت، إذا ثبت واضح إثباته يحتاج إلى مؤنة، إثباته يحتاج إلى بذل جهد، إثباته يحتاج إلى مزيد عناية. فإذا الجرح لأنه أمر وجودي واضح، الذي يثبت هذا الأمر الوجودي مثل ما قال السيد النبوي أنه الذي يبذل جهدا، يعني معناه قد وجده وقد عثره على شيء لم يعثر عليه الآخر. فإذا نقدم ماذا؟ نقدم الجرح على التعديل. فإذا بناء على هذا الكلام نقول للمعدل، انقل أكو قرينة على تضعيف زيد أنت لم تطلع عليها، اطلع عليها الآخر. فإذا زيد ابن عمرو عند فلان ثقة وعند فلان ضعيف، نقول للذي وثقه الذي ضعفه اطلعه على ما لم تطلع عليه، ولذلك نقدم ماذا؟ نقدم الجرح على التعديل. سؤالنا الأساسي اللي قاله شيخ عادل، إذا تعارض توثيق النجاشي مع تضعيف الشيخ الطوسي في زيد بن عمرو، النجاشي وثقه والطوسي شنو؟ ضعف. نقدم من؟ نقدم قول النجاشي لو نقدم قول الشيخ الطوسي؟ ها؟ إذن بعد شو ما راعيت وقلت الشيخ النجاشي أضبط، الشيخ النجاشي ليش ما راعيته هذه؟ ها؟ ما قدرت أوصل الفكرة لو أعيد. أنتم مو قلتوا قبل شوية أن الشيخ النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي؟ الآن إذا النجاشي وثق والطوسي ضعف، خلونا نتمسك بالقاعدة، نقول لا نأخذ بكلام من؟ بكلام الشيخ الطوسي، وإحنا دائما نأخذ بكلام الشيخ النجاشي. إحنا نقول أساسا هذه التهمة الغناها، وعندنا قاعدة إذا تعارض الجرح مع التعديل أننا نقدم ماذا؟
الجرح.
نقدم الجرح. سؤال، هاي كلية، كلما تعارض الجرح مع التعديل فإننا نقدم الجرح على التعديل، هاي كبرى كلية غير قابلة للاستثناء لو قابلة؟ اي قابل للاستثناء صحيح، بس شلون؟
احد العلماء مثلا
لا
مرتضى امكن الجرح بين الجرح والتعديل؟
لا. ها؟
لا كان الموثق يقتد بكلامه.
لا.
يعني مخالفته مرجح أثر.
جوابه. الإشكال هو بجهة التوثيق لو بجهة التضعيف. بجهة التضعيف، مو بجهة التوثيق. لو اطلعنا، يعني مسألة هواي مهمة أخوان. وتحل لنا هواي مشاكل بالنسبة إلى تعارض التوثيقات مع التضعيفات. لو اطلعنا مثلا الشيخ الطوسي ضعف زيد ابن عمرو وقال أنه ضعيف، لو اطلعنا على النكتة وعلى العلة التي على أساسها ضعف الشيخ الطوسي زيد ابن عمرو، ووجدنا أن هذه النكتة وهذه العلة لا تصلح أن تكون علة ونكتة في تضعيف زيد بن عمرو، هنا نقدم كلام النجاشي على الطوسي. مثلا الشيخ الطوسي ضعف مثلا ها لا تناقشني بالمثال، مثلا ضعف علي ابن فضال، علي ابن الحسن ابن فضال، وقال هذا ضعيف، والشيخ النجاشي قال هذا ثقة. هنا توثيق الشيخ النجاشي زين، تضعيف الشيخ الطوسي من الناشئ، لماذا ضعفه الشيخ الطوسي؟
العقيدة.
ها، إذن اشتبه الأمر. نقول التضعيف مال الشيخ الطوسي ما ناظر إلى صدق حديثه وكذب حديثه، وإنما ناظر إلى عقيدته. فهنا نقول توثيق الشيخ النجاشي يقدم، لأن العلة التي على أساسها ضعف الشيخ الطوسي علي ابن الحسن ابن فضال نشأت من نظره علما إلى عقيدته. فهنا بهالحالة بعد ما راح تجي دائما شنو الكبرى الكلية، أنه كلما تعارض التوثيق مع التضعيف نقدم الجرح على التعديل. لا، نقول إذا اطلعنا على العلة بهاي الحالة شنو يصير؟ استثناء، يصير تخصيص، يصير تقييد لهذه الكبرى الكلية. زين، نجي إلى الفتوى السابعة. بالنسبة إلى ثوب المربية، هذا الكلام إن شاء الله بعد مو محل ابتلاء. المربية غير المربي، المربية للصبي مو للصبية، المربية للمربي، الصبي غير الصبية، لمن لا تمتلك إلا ثوبا واحدا. آنذاك كانوا يودون أولادهم لمن؟ للمربيات، وهذه المربية لم تمتلك إلا ثوبا واحدا، مدام احنا كلامنا عن العفو عن النجاسة في الصلاة، زين هاي ما عدتها إلا ثوب واحد، الحكم الشرعي لهذه المربية التي لا تمتلك إلا ثوبا واحدا وهي مربية للصبي وهي ليست مربي، هذه المرأة يصح لها أن تصلي بهذا الثوب الذي وقع عليه بول الصبي، تصلي بهذا الثوب النجس. بعض الأعلام يقول يستحب لها مواجب أنها تغسل ثوبها مرة واحدة، ولكن تؤجل، هنا الاستحباب، تؤجل غسل الثوب إلى آخر النهار لكي تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بثوب طاهر. خلي صلاة الفجر شو تكون؟ بثوب النجس. المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند على هذا الحكم الشرعي. المستند أخوان الأول هو مشهور الفقهاء، المشهور ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه يعفى ثوب المربية المربية للصبي يعفى عن التطهير، مثل ما جبت لنا مال درهم البغل يعفى عن من؟ عن التطهير بالنسبة إلى ثوب الإنسان المصلي. زين أعينونا، مشهور الفقهاء، شنو رأيكم بهذا الدليل؟ ها أخوان شنو رأيكم بهذا الدليل؟ سيدنا ما نقبل هذا الدليل باعتبار أن هذه شهرة ماذا؟ شهرة فتوائية، والشهرة الفتوائية على ما في علم الأصول أنها لا تولد لدينا إلا الظن، وهذا الظن لم يقم الدليل القطعي على حجيته. إذن الشهرة الفتوائية شنو؟ زين. الدليل الثاني هو الإجماع، الدليل الثاني هو الإجماع، هو التسالم، أجمع الأعلام، صار ترقي من الشهرة إلى الإجماع. إذن أجمع الأعلام على أن المربية للصبي في هذه الحالة لا يجب عليها تطهير ثوبها. واضح هذا الكلام؟ شنو رأيك شيخنا بهذا الإجماع؟ هذا الإجماع عندما نقرأ الدليل الثالث الذي سوف يأتينا وهو رواية أبي حفص، سنجد أنه إما أن نقول أن هذا التسالم أو هذا الإجماع مقطوع المدرك يكون إجماعا مدركيا، أو أنه يكون محتمل المدرك. فسواء كان مقطوع المدرك أو كان محتمل المدرك، فعلى كلا الحالين لا يكون هذا الإجماع حجة. إذا كان هذا الإجماع مقطوع المدرك، نعود إلى المدرك، نذهب إلى الرواية ونترك الإجماع. شو نسوي بعد إحنا بالإجماع؟ نروح للرواية فنفهم منها ما فهموا، ونبحث الرواية كما بحثوا، ونلحظ الرواية كما لحظوا. بعد إحنا شو نسوي بالإجماع؟ زين. إذا كان الإجماع مقطوع المدرك، الإجماع ليس حجة، سؤال مهم وجوابه عليكم، لأن حتما ذاكرين هذا الكلام. وإذا كان الإجماع محتمل المدرك، لماذا لا يكون حجة؟ اصبر شوي، ركز بعدين جاوب. لماذا لا يكون الإجماع المحتمل المدرك؟ يعني نحتمل وجود مدرك، مع ذلك هذا الإجماع لا يكون حجة. لماذا لا يكون حجة؟ تفضلوا شيخنا.
هذا الاحتمال لا يمكن نفيه، لا يمكن نفيه.
أحسن، هذا الجواب الصحيح. الآن الإجماع أليس من الأدلة اللبية؟ من الأدلة اللبية. وفي الدليل اللبي نتمسك بالقدر والقدر المتيقن من الإجماع ألا يكون هناك دليل، ونحن نحتمل الدليل لما نحتمل الدليل. هذا الاحتمال يمكن نفيه لو ما يمكن نفيه؟ سؤال، لماذا لا يمكن نفيه؟ لأن الإجماع لا لسان له لا لفظ له، لأن الإطلاق عندما تكون لدينا طبيعة، وهذه الطبيعة نحتمل وجود قيد، فنتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لنفي القيد الزائد، والإجماع لا لفظ له حتى نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإذا هنا الإجماع ماذا يكون؟ دليلا لبيا صامتا لا يمكن. الآن مثلا يقول لك أبوك أكرم الفقير، أنت طلعت من البيت قلت شي يريد الفقير العادل أو الفاسق، لو مطلقا ما أدري شي يريد. إذن هذا القيد، قيد العدالة، قيد الفسق كذا، هذه قيود محتملة لو مقطوعة؟ محتملة. شلون تنفيها؟ تقول المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن ما لا يقوله لا يريده، فتتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة لنفي كل قيد محتمل زائد. زين الإجماع بلفظ، هسه انت تمسكت بلفظ الفقير، الإجماع بلفظ لا يوجد فيه لفظ، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا كل قيد محتمل بعد يأثر لما يأثر؟ يأثر، يبقى صامد، يبقى ثابت هذا القيد ولا يمكن نفيه. فكرة صارت واضحة؟ ها لو نجيب بعد مثال حتى يتضح البحث بذهنكم. ها شيخنا، ها زين. الآن مثلا ما عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة إلا الإجماع، لا يوجد عندنا دليل على وجوب صلاة الجمعة إلا الإجماع. زين، حصل عندك احتمال، قلت لعله والله العالم، لعله والله العالم أن وجوب صلاة الجمعة مقيد بعصر الحضور، حضور المعصوم عليه السلام. زين، الآن تقدر تصلي بعد صلاة الجمعة لو ما تقدر على نحو الوجوب؟ ها ها صحيح ما تقدر. ليش؟ الإجماع لا ينفي القيد. إذن هذا، إذن صار الحكم الشرعي مقيد بحضور الإمام، لأن هذا القيد المحتمل ما يمكن إلغائه. إلغاء القيود المحتملة فقط إذا كان هناك لفظ من خلاله نتمسك بهذا اللفظ لنفي ماذا؟ لنفي القيد المحتمل. ما عندنا لفظ، فشلون ننفي القيد المحتمل؟ ما نقدر. فإذن صلاة الجمعة بعد ما تصير واجبة. هاي الفكرة واضحة أخوان؟ اي واضحة صحيح، بس ننسي يا شيخ ماجد، هاي راد لها كتابة يعني. زين، هذا يا دليل
الثاني.
إذن يتبين لا الأول ولا الثاني، لا المشهور ولا الإجماع، يصلحان أن يكون دليلين على ماذا؟ على العفو بالنسبة إلى ثوب المربي. الدليل الثالث، نقرأ من الكتاب أخوان. وأما العفو عن ثوب المربي للصبي بالشرط المتقدم فهو المشهور. يا هو الشرط المتقدم؟ لا، ليش رجعوا للمتن؟ قرونا المتن سيدنا النبوي، هو هذا مرة، هذا هو الشرط المتقدم. زين كمل. فهو المشهور، بل كاد يكون إجماعا. إذن عندنا مشهور وعندنا إجماع، خلصنا. الدليل الثالث، وتدل على الحكم بالعفو رواية، وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال سلام الله تعالى عليه: تغسل القميص في اليوم مرة واحدة. وصلي منا ذكرنا الاستحباب. بعض العلماء شو يقول؟ يقول تخلي غسل الثوب وين؟ في نهاية النهار على ما بينا. زين، نجي إلى هذه الرواية، خلنا نبحث سندا بعد ذلك دلالة. هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 70 حديث 161. قال: وسئل عن امرأة ليس لها إلا قميص وإلى آخر الكلام. سئل، إذن الرواية ماذا تكون؟ تكون مرسلة. وكذلك في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 250 حديث 719، ماذا قال الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى عن محمد ابن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص. هاي وين موجودة الرواية؟ في كتاب التهذيب. الشيخ الطوسي نقل الرواية عن من؟ عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. زين، في هذه الحالة شنو هو؟ شيخه المباشر لو نحتاج إلى طريق. وطريقه أربع طرق عنده إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى. طريق الشيخ الطوسي له هو محمد، يعني محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة. الطريق الأول والثاني والثالث والرابع أحدها صحيح بلا ريب، وهو ليس طريقا طويلا فلا حاجة لذكره من المشيخة لأنه الطريق صحيح. أربع طرق عنده. زين، نأتي إلى السند. بالنسبة إلى السند ماذا قال؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى ثقة، والطريق إليه ماذا؟ صحيح. عن محمد ابن يحيى المعاذي، محمد ابن يحيى المعاذي. الشيخ الطوسي ذكره في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وفي كتاب الرجال للشيخ الطوسي ضعفه، فإذا هذا الراوي ماذا؟
ضعيف.
راوي ضعيف. بقي من؟ محمد ابن خالد، وهو محمد ابن خالد ابن عمرو الطيالسي التميمي، وهذا كذلك مجهول الحال، لم يذكر لا بتوثيق ولا بتضعيف. كذلك بالنسبة إلى سيف ابن عميرة هذا ثقة، وأما بالنسبة إلى أبي حفص فأبو حفص مجهول الحال، فإذن يتبين أن هذه الرواية ماذا؟
ضعيف.
ضعيف. هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. وإن كانت دلالتها دلالة ماذا؟ دلالة واضحة أنها تدل على العفو بالنسبة إلى، لكنها ابتلت بمن؟ ابتلت بضعف السند. من هنا يدخل المصنف في بحث مهم جدا، وهو الرواية ضعيفة، واضح ضعيفة السند بأبي حافظ بالمعاذي بمحمد ابن خالد، ضعيفة السند. هل بالإمكان أن نقوم بمحاولة ما لأجل إثبات صدور هذه الرواية بقطع النظر عن من؟ عن سندها. إذا بقينا نحن والسند فنحكم عليها بالضبط، أما إذا بنينا على محاولة وهي أن التسالم الذي ذكرناه قبل قليل، التسالم الإجماع، هل يصلح الإجماع أن يكون دليلا أو أمارة على صدور الرواية يصلح الإجماع لو ما يصلح؟ هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.